أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا توجد نظريتان في حقيقة العلم وفي حقيقة الإدراك. هذا الواقع وهو واقع العلم، واقع الإدراك عند الإنسان، هذا الموجود، هذا الواقع، هذه الصور العلمية في حقيقتها، في كنهها، قلنا توجد نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية الروحية الميتافيزيقية التي قالت إن الإدراك والعلم أمر ليس ماديا، مجرد عن المادة وخواص المادة وأحكام المادة، ومحله ليس المادة، ليس الدماغ، ليس المخ، وإنما محله ماذا؟ وجود مجرد هو النفس، والنفس موجود مجرد. والنظرية الأخرى هي النظرية المادية التي ساوت بين الوجود وبين المادة، وأنكرت كل وجود ليس ماديا، قالت الوجود يعادل المادة، وليس هناك موجود اسمه النفس، وهو موجود مجرد عن المادة وأحكام المادة، ويكون محورا ماذا؟ ومحل الإدراك. وبالتالي فالإدراك ماذا؟ نشاط مخي عصبي في المخ. هنا ينبغي الالتفات قبل أن نستعرض الأدلة التي ساقها السيد الطباطبائي لبيان النظرية الأولى وصحة النظرية الأولى، ينبغي الالتفات إلى نقطة، هي أن الماديين وكذلك الميتافيزيقيين كلاهما يؤمنون بوجود نشاط مخي عصبي عند حصول العلم والإدراك عند الإنسان. كلاهما يتفقان على ماذا؟ على وجود نشاط مادي، وجود نشاط عصبي، وجود نشاط مخي، وجود نشاط دماغي، وجود عوامل خارجية مادية تؤثر وين؟ تؤثر في العلم وفي الإدراك. فهذان الأمران، وجود العوامل الخارجية المادية ووجود النشاط المخي العصبي الدماغي، أمران مسلمان عند كلا طرفين. خب عند الماديين واضح، لأنهم ماذا؟ هم أصلا يقصدون الوجود على المادة وظواهر المادة وأحكام المادة، وعندهم العلم والإدراك أمر ماذا؟ أمر مادي والنشاط مخي. عند الميتافيزيقيين فإنهم في الوقت الذي يقولون فيه بوجود المجرد، وأن النفس موجود مجرد وهو محل الإدراك، وأن الإدراك أمر مجرد وهو حضور مجرد عند مجرد كما قالوا، في نفس الوقت لا ينكرون وجود عوامل مادية خارجية تؤثر بمن؟ تؤثر في حصول الإدراك والعلم عند الإنسان، ولا ينكرون كذلك وجود ماذا؟ وجود نشاط مخي وعصبي وفسلجي ودماغي عند حصول ماذا؟ الإدراك والعلم عند الإنسان، لا ينكرون ذلك، ولكنهم يقولون إن هذا النشاط المخي العصبي ليس هو العلم، وإنما هو مقدمة ومعد لحصول ظاهرة الإدراك عند الإنسان. فهم لا يتنكرون علما للنتائج التي توصل إليها العلم التجريبي، ولكنهم يرفضون ماذا؟ أن تكون هذه النتائج، أن تكون هذه الظواهر المادية، هذا النشاط المخي هو العلم وهو الإدراك، هذا الذي يرفضونه. وإنما ذكرت هذه الملاحظة لأنه بعض الكتاب يتهمون الفلسفة الإلهية، الفلسفة الميتافيزيقية، بأنها تتكلم بأشياء مجافية للنتائج التي وصل إليها العلم التجريبي، وهي تتنكر علما للنتائج والمعطيات التي توصل إليها ماذا؟ العلم التجريبي. والحال أن هذا الأمر ليس بصحيح. الفلسفة لا تتنكر للنتائج والمعطيات التي توصل إليها العلم التجريبي، والتي على أساسها قرر وجود نشاط مخي عصبي في دماغ الإنسان عند حصول الإدراك، وعين المواضع التي تحصل بها الآثار وتحصل بها ماذا الظواهر المادية، هذا كله لا ينكرونه، بل على بل بالعكس يتخذونه كمقدمات وكشواهد، وعلى أساسها ماذا يخرجون بمعطيات أخرى لا يرفضونه، إنما يرفضون أن يكون العلم والإدراك هو نفس هذه الظواهر التي تحصل وين؟ في الدماغ. هذا كملاحظة. إذن هناك نظريتان، نظرية ميتافيزيقية ونظرية ماذا مادية في حقيقة الإدراك. السيد الطباطبائي رحمه الله يتابع النظرية الأولى، يتبنى النظرية الأولى، النظرية الروحية الميتافيزيقية، أن العلم أمر مجرد عن المادة، الوعي والإدراك عند الإنسان أمران ليس ماديين. وقد ذكر 5 أدلة وبراهين للتدليل على ذلك، أي على أن العلم ليس من مقولة المادة وليس من أحكام المادة. ونستعرض هذه الأدلة والبراهين تباعا إن شاء الله تعالى. قبل أن نبين البراهين أحتاج أيضا إلى إشارة صغيرة. الملاحظ في كل هذه البراهين التي ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله هو أن السيد ينطلق من دراسة الظواهر المادية، من دراسة المادة ومن ملاحظة صفاتها وأحكامها ومن ملاحظة عدم انطباق تلك الظواهر وتلك الصفات وتلك الخصائص على الإدراك وعلى الصور العلمية، للتأكيد وللاستنتاج على أن الوعي والإدراك ليس ظاهرة مادية. إذن هو ينطلق ممن من المادة ومن صفات المادة وملاحظة عدم انطباقها على العلم وعلى الإدراك، لكي يخرج بنتيجة تقول ماذا؟ ها؟ إن العلم والصور العلمية والإدراك والوعي ليس أمرا ماديا، بشهادة عدم انطباق خصائص وأحكام ومميزات المادة على من؟ ها، على الإدراك. هذه إشارة. أما الأدلة فهي 5. الدليل الأول، يقول صاحب الدليل: إننا إذا لاحظنا المادة، إذا لاحظنا المادة نجد أن هناك مجموعة من الآثار والخصائص لا تنفك عن المادة، أن هناك مجموعة ماذا؟ أن هناك مجموعة من الخصائص والمميزات والآثار والأحكام لا تنفك عن المادة، وهي موضع اتفاق الماديين والميتافيزيقيين. هي موضع ماذا؟ اتفاق الماديين والميتافيزيقيين، فكلاهما يؤمنان بأن هذه الخصائص وهذه الأحكام لا تنفك عن من؟ لا تنفك عن المادة. إذن هناك مجموعة، هناك مجموعة ماذا؟ من الأحكام والخصائص والمميزات للمادة لا تنفك عنها، ومن جهة أخرى كلا المتنازعين في المقام في حقيقة العلم من ماديين وميتافيزيقيين يتفقون على ماذا؟ على أن هذه خصائص للمادة ولا تنفك عن من؟ ولا تنفك عن المادة. زين، يقول الدليل هكذا، يقول: إن هناك مجموعة من الخصائص والصفات والآثار التي لا تنفك عن المادة، ونحن، المستدرك يقول، ونحن نريد أن نستدل من خلال عدم انطباق تلك الخصائص وتلك الآثار وتلك الأحكام على الوعي وعلى الإدراك، نستدل على ماذا؟ على عدم كون الوعي والإدراك أمرا ماديا. إذن هناك مجموعة من الخصائص للمادة، الأحكام للمادة، وهي موضع تسليم الجميع من ماديين ومن من؟ أو ميتافيزيقيين. مثلا كون المادة قابلة علما للطرق، مثلا المعادن، قال من صفات المعادن ماذا؟ أنها تقبل الطلاق. هذا ما لا يفرق فيه كون الإنسان مؤمنا بالله أو ليس مؤمنا بالله، بين كونه ماديا وبين كونه ماذا ميتافيزيقيا. فالجميع يتفق على أنه هذا هذه من خصائص المعادن. كذلك هنا المادة بما هي مادة ماذا لها مجموعة من الخصائص والآثار والأحكام، وهي موضع اتفاق الجميع من ماديين وممن ومن ميتافيزيقيين. والمستدل يريد أن يقول إننا نستدل من خلال عدم انطباق تلك الخصائص المادية والآثار المادية والأحكام على الإدراك للخروج بنتيجة أن الإدراك شبيه ليس أمرا ماديا. أما ما هي تلك الخصائص؟ فهي أولا استحالة انطباق وانطباع الكبير في الصغير. من خصائص المادة أن الكبير يستحيل أن ينطبع وأن ينطبق وين؟ في الصغير، بل لابد أن يكون المنطبق فيه أو المنطبع فيه مساويا للمنطبع أو أن يكون المنطبع فيه أكثر مقدارا من المنطبع حتى يمكن أن ينطبع. أما إذا كان المنطبق كبيرا والمنطبع فيه صغيرا فيستحيل ماذا؟ يستحيل أن ينطبع الكبير في الصغير. فإذا من أحكام المادة أن الكبير لا ينطبع وين؟ لا ينطبع في الصغير. أنت هذا العالم بكل ما يزخر فيه من موجودات وظواهر ونشاط لا يمكنك أن تطبعه على صورة فوتوغرافية 12 سنتين في ماذا؟ في 8 سنتين، لأن الكبير ماذا لا ينطبع في الماديات، الكبير لا ينطبع في الصغير. زين، فيقول صاحب الدل إن من خواص المادة استحالة انطباع الصغير الكبير عفوا في الصغير. ونحن إذا لاحظنا ذاتنا سوف نجد أن كل واحد منا يدرك مجموعة كبيرة من الأشياء ويتصورها بحجمها وشكلها ومقدارها، فيتصور هذا العالم المحيط به ببحيراته وجباله وسهوله وأناسه وحيواناته ونباتاته وكل ما فيه بأرضه وسمائه، يتصوره بحجمه وبكبره وبشكله وبمقداره. وحينئذ لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذا العالم بكل تلك الخصائص وبهذا الحجم وبهذا الشكل وبهذا المقدار قد حل وانطبع وحضر في صفحة الدماغ أو في الدماغ الذي لا يتجاوز حجمه مجموعة من السنتيمترات. هذا العالم المادي بكل خصائصه، هذا الوجود المادي بأرضه وبسمائه بموجوداته، لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذا العالم بكل هذه الخصائص بكل هذه الأحجام بكل هذه الأشكال بكل هذه النسب قد حل وحضر وانطبع في الدماغ الذي لا يتجاوز حجمه ماذا؟ مجموعة من السنتيمترات. ذلك لأن المادي الكبير يستحيل أن ينطبع في المادي الصغير، وهذا العالم الكبير مادي والدماغ أيضا ماذا؟ مادي، ولكن النسبة بينهما ما هي؟ أن الدماغ صغير مادة صغيرة، بينما العالم بجباله وسهوله وحدائقه وأنهاره وبحاره بأرضه وسمائه مادة كبيرة. ومن خصائص المادة أن الكبير لا ينطبع في الصغير. أن الكبيرة ماذا؟ لا ينطبع في فيستحيل أن ينطبق هذا العالم بأرضه وبسمائه بكل ما نتصوره فيه من أحجام وأشكال وين؟ في الدماغ الذي لا يتجاوز حجمه مجموعة من السنتيمترات. مثلا الشجرة لا يمكن أن تحل وين؟ في الذرة كما قالوا. أو العالم لا يمكن أن ينطبع في البيضة. يمكن أن يحل العالم في البيضة؟ هذا الإشكال المعروف أن العالم يمكن أن يجعل في البيضة أو لا يمكن. هذه العلة. العلة أن الكبير ماذا؟ لا ينطبع في الصغير. عندما يقال ماذا؟ المشكلة ليست في فاعلية الفاعل وإنما في قابلية القابل. سؤال: شنو معنى المشكلة في قابلية القابل؟ هذا المقصود بأن الكبير يستحيل أن ينطبع وأن يحضر في الصغير. يستحيل ماذا؟ أن ينطبع وأن يحضر في الكبير. هذه خصوصية. إذن خصوصية الأولى ماذا؟ أن الكبير يستحيل ماذا؟ يستحيل أن ينطبع في الصغير. اثنين: من خواص المادة ومن خصائص المادة أنها قابلة للانقسام والتجزئة والانفصال. خصائص المادة ماذا؟ أنها قابلة للتجزئة والانفصال والتقسيم. بل هذه الخاصية والمادة توأمان، فكلما تصورنا المادة تصورنا ماذا؟ أنها منقسمة. حضر هذا الحكم معها وهي أنها منقسمة قابلة للتقسيم وقابلة ماذا؟ للتجزئة. فهما لا ينفصل لا انفصال. زين، عند ذلك نقول نحن عندما ندرك صور الأشياء ندركها أنها صور واحدة ليست منفصلة، ليست مجزأة. بينما المادة شبيهة منفصلة، بينما المادة مركبة من أجزاء. فلو كانت الصور الإدراكية مادية، أو قل لو كان الدماغ المادي هو محل الإدراك، لوجب أن ندرك الصور على نحو ماذا؟ على نحو مجزئ وليس بشكل واحد. المفروض أن المادة ماذا؟ أن المادة ماذا؟ عبارة عن مجموعة من الأجزاء. فإذا حل شيء في المادة ينبغي أن يحل ماذا؟ بالتتابع بحسب الأجزاء. يحل أولا جزء في الجزء الأول، وجزء ثاني في الجزء الثاني، وجزء ثالث من الشيء الحال في الجزء الثالث من الشيء الحال فيه، وهكذا. بينما أننا نجد ماذا؟ أننا ندرك صور الأشياء بما هي صورة واحدة، بما هي موحدة، ليست ماذا؟ ليست فيها أجزاء. بل أكثر من ذلك نقول لو كانت الصور التي يدركها الإنسان، الصور العلمية، لو كانت الإدراكات التي ماذا تحفظ في دماغ الإنسان، لو كانت محفوظة في الدماغ المادي، لو كانت نشاطا للأعصاب، نشاط مادي، لوجب أن تنطبق هذه الأحكام عليها. أي أحكام؟ قابلية الانفصال وماذا؟ وتركب من أجزاء. والحال أن الصور مركبة من أجزاء وليست مركبة من أجزاء. صورة زيد التي ندركها عن زيد هذه مركبة من أجزاء، له صورة واحدة اتصالية، صورة واحدة اتصالية، مركبة من أجزاء. نعم، بعد ذلك العقل يمكن أن يتصرف بالصور داخل شيء آخر، فيأتي مثلا بصورة صورة فرس ويضع عليها ماذا؟ رأس إنسان، وهكذا. هذا شيء آخر. لا، نفس إدراكنا للصورة، نفس إدراكنا، هذا الإدراك الحسي لصورة زيد، ها؟ هذا إدراكنا لصورة زيد إدراك لصورة مجزئة فيها أجزاء، أم أنه إدراك لصورة ماذا؟ فيها واحدة اتصالية. هو إدراك لصورة فيها وحدة اتصالية ليست مركبة من أجزاء وليست قابلة للتجزئة والتقسيم. فلو كانت مادية ولو كانت حالة في الدماغ وفي المادة، لوجب أن تنطبق صفات وأحكام المادة عليها، وهي قابلية التجزئة وقابلية التقسيم والتركب من أجزاء. لأن المادة مركبة من أجزاء، والمادة قابلة لمن؟ للتجزئة والتقسيم. بل أن التجزئة والتقسيم بالنسبة للمادة شنو؟ توأمان لا ينفصلان. هذا من أخص خصائص المادة، أنها ماذا؟ أنها قابلة للتجزئة والتقسيم، وأنها مركبة من أجزاء. وهذا الانشطار الذري شنو معنى الانشطار الذري؟ شنو معنى الانشطار الذري؟ أن أصغر أجزاء المادة أيضا قابل لمن؟ للانقسام. سابقا النظرية الطبيعية السابقة الموروثة عن اليونان كانوا يقولون أنه ماذا؟ أن المادة مركب من أجزاء صلبة لا تقبل الانقسام، لا تقبل التقسيم. العلم الحديث أبطل هذه النظرية الطبيعية، قال بل بالعكس، مركبة من أجزاء صغارين قابلة لمن؟ هي الذرات قابلة لمن؟ قابلة للانقسام. هذا الانشطار الذري ماذا؟ ها؟ أوضح دليل على ذلك. إذن الخلاصة خلاص هذا الدليل، نقول لو كان الإدراك، لو كانت الصور العلمية منطبعة في الدماغ، منطبعة في الأعصاب، منطبعة في المخ، لوجب أن تشملها أحكام المادة من كونها قابلة للتقسيم، وكونها ماذا؟ منفصلة، وكونها مركبة من أجزاء. والحال نجد أن الصور العلمية لا قابلة للتقسيم، وليست منفصلة وإنما وحدة اتصالية فيها، وليست ماذا؟ ها؟ وليست فيها أجزاء، ليست ماذا؟ ليست منقسمة وليست قابلة للانقسام. والخلاصة خلاصة خلاصة أن حصول الإدراك، أن علم الإنسان وإدراك الإنسان للأشياء المحيطة به أمر ليس ماديا، بشهادة عدم استحالة انطباع الكبير في الصغير، ها؟ وبشهادة ماذا؟ أن خواص المادة من كونها قابلة للتقسيم والتجزئة، وكونها مركبة من أجزاء، وكونها منفصلة ماكو وحدة اتصالية. هذه الطاولة تبدو للعيان أنها فيها ماذا؟ وحدة اتصالية، ولكنها في الواقع ما فيها وحدة اتصالية. الذي يتركب من أجزاء بعد ما في وحدة اتصالية، واضح؟ وإنما يتخلله ماذا؟ يتخلله الفراغ، يتخلله الفراغ، فتجتمع ماذا؟ فتجتمع الأجزاء. بملاحظة أن هذه الخصائص لا تنطبق على ظاهرة الإدراك، على ظاهرة الوعي، نستنتج أن الوعي ليس من مقولة المادة، ليس ظاهرة مادية، ليس محله ومحوره الدماغ والجهاز العصبي، وإنما محله ماذا؟ موجود مجرد هو النفس، كما سوف يأتي مثال أدلة أيضا. إذن النتيجة الإدراك ليس أمرا ماديا، ليس كما قال هؤلاء الماديون. زين خلنا نقرأ هذا الدليل. قال لا يمكننا، هذا يبدأ السيد رحمه الله باستعراض الأدلة على تجرد الإدراك. الدليل الأول قال لا يمكننا أن نصدق، صفحة 148، لا يمكننا أن نصدق إطلاقا أن مشهد هذا الكون الفسيح بما فيه من خصوصيات مذهلة، ومع كل خطوطه وسطوحه وأجسامه، والذي يتجلى أمامنا صورة واحدة متصلة، لا يمكننا أن نصدق أنه قد احتل مكانه وحشر في قطعة صغيرة من المادة العصبية. ما نصدق ذلك، مستحيل أن هذا العالم الفسيح بخطوطه بأشكاله بأحجامه بموجودات المتنوعة بكل أشكالها الهندسية قد انحشر وانحل وانطبع في شيء صغير يسمى الدماغ. ما ممكن، يستحيل انطباعه الكبير وين؟ في الصغير، أو في دماغ مركب من أجزاء منفصلة ومتراكمة. منفصلة هاي تحتاج لنقطتين، هذا خطأ مطبعي. منفصلة ومتراكمة أصغر من جسم الإنسان، ممكن أن يحل كل ذلك وين؟ في هذا المقدار الصغير. ثم أن التهافت الذي نلاحظه في المحسوسات حينما نستخدم الحواس اللي أخطاء الحس، التفاوت يعني أخطاء الحس، لا يسمح لنا أن نقول إننا أدركنا واقع الكون المادي الخارج عن ذواتنا في محل وجوده. ليش؟ لأن الحس يرينا ماذا؟ يرينا الأشياء الخارجية متصلة فيها وحدة اتصالية، ولكن في الواقع فيها وحدة اتصالية ليس فيها وحدة اتصالية، ليس فيها وحدة اتصالية. إذن لا تحل صورة المدركة لا في مادة أجسامنا ولا في المادة الخارجة عن ذاتنا. ليش؟ ليش؟ لأنه كلاهما مادة، مادة اللي هي ماذا؟ الدماغية أو المادة الخارجية. نقول كلاهما لا يمكن أن يكون محلا للإدراك. لماذا؟ لأن خصائص هاتين المادتين، خصائص المادة لا تنطبق على من؟ لا تنطبق على الوعي وعلى الإدراك، لا يمكن أن تنطبق عليهما. الخلاصة أن الصور الذهنية المدركة بحكم عدم اتصافها بالصفات العامة للمادة، سؤال ما هي الصفات العامة للمادة؟ هاتان الصفتان الأساسيتان، الانقسام، تجزئة، تركيب الأجزاء، وعدم صدق الكبير على الصغير، ظواهر غير مادية. الصور الذهنية المدركة ظواهر ماذا؟ غير مادية، أي مجردة، لا تشملها أحكام المادة وقوانين المادة وخصائص ماذا؟ وخصائص المادة، أمر غير مادي بشهادة ماذا؟ عدم توفرها على هاتين السمتين الخاصتين ماذا؟ بالمادة. زين، هذا هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله على تجرد الإدراك وتجرد العلم. هنا يوجد إشكال، الإشكال ينصب على الحكم الذي يقول باستحالة انطباع ماذا؟ الكبير في الصغير، وأن هذا العالم الفسيح الكبير بأشكاله وأحجامه لا ينطبع وين؟ في الدماغ الصغير. هذا هو محل الإشكال، مركز الإشكال. لكن قبل أن نبين الإشكال نحتاج إلى مقدمة حتى يتضح الإشكال. هذه المقدمة تتعلق بمسألة كيفية حصول الرؤية والإبصار عند الإنسان، أن الإنسان كيف تتحقق عنده الرؤية، كيف يرى الأشياء، كيف تتحقق هذه الظاهرة، ظاهرة الإبصار، ظاهرة الرؤية، كيف تتحقق عند الإنسان. في هذا المجال توجد نظريتان مشهورتان عند قدماء الطبيعيين والفلاسفة من العهد اليوناني إلى حوالي القرن ماذا؟ السادس عشر والسابع عشر. توجد نظريتان في كيفية حصول الإبصار والرؤية عند الإنسان. النظرية الأولى هي النظرية المنسوبة لأرسطو طاليس وأتباعه، وتابعها وتبناها من المسلمين الطبيب المعروف محمد بن زكريا الرازي، وكذلك الشيخ الرئيس ابن سينا. هذه النظرية تعرف بنظرية الانطباع. فقالوا في مرادهم من نظرية الانطباع، قالوا إن عدسة العين عبارة عن جسم شفاف صقيل حاله حال المرآة، هو كالمرآة، عدسة العين كالمرآة، فإذا وضع شيء أمامها، إذا كان يوجد شيء أمامها انطبعت صورته وانعكست وين؟ على سطح العدسة، كما أن أي شيء أمام المرآة ينعكس وين؟ ينعكس في المرآة. عدسة العين حالها حال المرآة، جسم شفاف صقيل بمجرد أن يوجد شيء أمام فإنه ماذا؟ فإنه ينعكس فيه، تنطبع صورته فيه. قالوا بهذه الطريقة يتحقق الإبصار، فالإبصار عبارة عن انطباع الصور الأشياء وين؟ في عدسة العين، كما في انطباع صور الأشياء وين؟ في المرآة، بلا فرق. فالرؤية الإبصار عبارة عن انطباع صور الأشياء وين؟ في عدسة العين. هاي النظرية الأولى تعني نظرية ماذا؟ نظرية الانطباع. أكو نظرية ثانية تسمى نظرية خروج الشعاع، تبناها أفلاطون أو تنسب إلى أفلاطون، وكذلك تبناها الطبيب اليوناني المعروف جالينوس، ومن حكماء المسلمين وفلاسفة المسلمين تبناها الخواجة الطوسي رحمه الله. هذه النظرية تعرف بنظرية خروج الشعاع. قالوا إن عدسة العين عبارة عن طاقة مادية ينبع منها ويخرج منها ضوء، كما في الشمس. الشمس ماذا؟ كتلة من الطاقة ينبعث منها ماذا؟ الشعاع والحرارة. وكذلك ماذا؟ العين كتلة من الطاقة المادية ينبع منها ضوء، ينبع منها شعاع، يخرج منها شعاع. هذا الشعاع عندما يصطدم بالأجسام الخارجية يتحقق الإبصار عند الإنسان. فإذا الإبصار عبارة عن خروج شعاع وضوء من عدسة العين واصطدامه وين؟ بالأجسام الخارجية. ولكن أصحاب هذه النظرية انقسموا إلى قسمين في حقيقة هذا الشعاع. القسم الأول أو بعضهم قالوا إن الشعاع مخروطي الشكل مثل الكبوس، شكله ماذا؟ مخروطي، رأسه المدبب في عدسة العين وقاعدته الواسعة وين؟ ها، تصطدمه بالأجسام. هذا الشعاع عبارة عن ماذا؟ عن مخروطي الشكل. هذا قسم. قسم آخر قالوا لا، ليس هو مخروطي وإنما هو اسطواني كالاسطوانة. والرأس الذي يصطدم بالأجسام هذا فيه حركة دائمة وليس ثابتة، فبهذه الطريقة يتحقق الإبصار. فالإبصار عبارة وفق هذا القول خروج شعاع من عدسة العين على شكل ماذا؟ على شكل أسطوانة، مو مستطيل، أسطوانة، ها؟ يعني مثل إقلاص أسطوانة، ويصطدم بالجسم. وهذا المصطدم بالجسم، هذا الجزء المصطدم بالجسم ايش بيه؟ في حركة دائمة، فيه ماذا؟ حركة متغير، ولذلك يتحقق الإبصار عند الإنسان. هاتان الرؤيتان عند القدماء في ماذا؟ في كيفية تحقق الإبصار عند القدماء. الإشكال هنا، الإشكال هو عبارة عن جواب لأصحاب نظرية الانطباع على إشكال. هذا الإشكال في حقيقته شنو؟ إشكال في حقيقته شنو؟ عبارة عن جواب لأصحاب نظرية الانطباع على إشكال وجهه أصحاب نظرية خروج الشعاع. أصحاب نظرية خروج الشعاع أشكلوا على نظرية الانطباع باستحالة انطباع الكبير في الصغير. قالوا أنتم تقولون بالانطباع، هذا انطباع مستحيل، مستحيل أن يكون تكون الرؤية والإبصار هو عبارة عن انطباع. لماذا؟ لاستحالة انطباع الكبير في الصغير. خب جماعة الانطباع جاءوا وأجابوا عمن؟ عن هذا الإشكال. هل الجواب هو بنفسه الإشكال اللي ذكرناه العلامة الطباطبائي؟ ولكن ماذا؟ ليس بجميع بالتفاصيل، وإنما في تفاصيل حديثة. ولكن بعض أجزاء ماذا؟ عبارة عن جواب أصحاب نظرية الانطباع على إشكال طرحه أصحاب نظرية خروج الشعاع. طبعا كلا النظريتين ثبت بطلانهما في العلم الحديث. فالإبصار لا هو انطباع ولا هو خروج شعاع من العين، وإنما على العكس كما سوف يأتي، خروج شعاع من الجسم. صدر الدين الشيرازي أيضا في الأسفار قال كلا النظريتين ليستا كافيتين لتفسير ظاهرة الإبصار والإدراك البصري عند الإنسان، إنما سواء كنا نقول بالانطباع أو كنا نقول بخروج الشعاع هذا كله عبارة عن معدات. عبارة عن ماذا؟ عبارة عن معدات. أما الإبصار فهو فعل النفس، النفس هي التي تبصر ولكن بمعونة ماذا؟ ها بمعونة الباصرة، الباصرة معدة للنفس لكي يتحقق الإبصار عندها. حسنا كنا نقول بالانطباع، كنا نقول بخروج الشعاع، أو كنا نقول بنظرية الحديثة التي تقول ماذا؟ أن الشعاع وارد من الأجسام وليس خارج من العين. هذه مقدمة. إذا طرحت هذه المقدمة نأتي الإشكال. خب الإشكال ماذا يقول؟ يقول هذه استحالة انطباع الكبير في الصغير وسائل الخصائص المادية التي لا توجد في الإدراك كما ذكر صاحب الدليل. العلم التجريبي الحديث حل لنا هذه المشكلة، وذلك أن العلم الحديث يعتقد أن جهاز الإبصار عند الإنسان يشبه إلى حد كبير الكاميرا، جهاز التصوير الفوتوغرافي، فالإبصار ليس هو انطباع وليس هو خروج شعاع من عدسة العين ويصطدم ماذا؟ ويصطدم بالجسم، وإنما الشعاع يخرج من الجسم، الشعاع يخرج ماذا؟ من الأجسام المحيطة وين؟ بالإنسان، المحيطة بالعين، ويرد إلى العين، يتجاوز حجاب القرنية ويتجاوز السائل الزجاجي، يتجاوز العنبية أو عنبية كما سموها، وتقع هذا الشعاع يقع على ماذا؟ على قرنية العين، فيجتاز العدسة ويتمركز في النقطة الصفراء، ذلك الجزء اليسير مال الصغير ميل من الشبكة المسمى بالنقطة الصفراء، هنا يتمركز ماذا؟ يتمركز الشعاع، شعاع يخرج من الجسم يتجاوز كل هذه الأشياء من قرنية وشبكة وسائل زجاجي وما أعرف إيش، ها؟ ويتمركز وين؟ في النقطة الصفراء. فتتكون صورة للأشياء بحسب عدسات الإنسان، ولكن وين؟ صورة وين؟ في النقطة الصفراء، هاي المتناهية في الصور، صورة صغيرة في النقطة الصفراء. هذا من جانب. من جانب آخر يعني يقول نحن لو بقينا نحن والنشاط العضوي المادي، هذه حقيقة الأبصار، خروج شعاع يتجاوز كل هذه الأشياء وينطبع وين؟ ها يتمركز وين؟ في النقطة الصفراء، وهو أيضا صورة يعني صغيرة متناهية في الصغر تنطبع في هذا الجزء المسمى بالنقطة الصفراء. ولكن من جانب آخر هناك مجموعة من العوامل الأخرى هي التي تكون دخيلة في حصول عملية ماذا؟ الإبصار عند الإنسان والإدراك البصري بكل تلك الخصائص والأحجام والأشكال، هي التي تساعدنا على إدراك ماذا؟ الخواص الهندسية للأشياء. خب سؤال، ما هي هذه العوامل؟ قالوا هذه العوامل منها، قل نحن في الواقع عندما نرى كل ما نراه تلك الصورة الصغيرة المتمركزة وين؟ في النقطة الصفراء، ولكن الإنسان يقوم بقياس حجم سائر الأجزاء اعتمادا على أصغر الأجزاء، يأتي إلى هذا الجزء الصغير وعلى أساسه يقيس ماذا؟ يقيس بقية الأجزاء، فيقيس مثلا عينه إلى بقية جسمه، شوفوا قد حجم العين من قياس إلى بقية الجسم، ويقيس الجسم إلى ماذا؟ إلى بقية الأشياء التي تحيط به، عند ذلك من خلال هذه مجموعة القياسات، مجموعة هذا التعمل الفكري اللي يقيس من خلال العين، يقيس من خلال العدسة الصفراء إلى العين، ثم يقيس العين إلى سائر أجزاء ماذا؟ سائر أجزاء الجسم، ويقيس جسمه إلى سائر الأجزاء والأجسام المحيطة به، عند ذلك سوف يعرف أي مقدار من القرب والبعد يحتاجه حتى يتحقق الإبصار. فالقرب والبعد عبارة عن قرب وبعد ماذا؟ نسبيين، لأنهما يختلفان بحسب ماذا؟ ها؟ بحسب الأشياء الخارجية وبحسب قياسات الإنسان للأشياء الخارجية. وأيضا الظل، وجود الظل أيضا إلى دور، وجود الظلم ماذا له دور. قل عند ذلك بعد انطباعي الصورة الصغيرة في العدسة الصفراء أو النقطة الصفراء، وبعد هذه مجموعة العمليات القياسية التي يقوم بها الإنسان، عند ذلك تتحقق عملية الإبصار وإدراك الصور للأشياء الخارجية بتلك الأحجام وبتلك الأشكال الهندسية المختلفة. فنحن في الواقع، ندرك الأحجام والأشكال الهندسية ها اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على التعمل الفكري، اعتمادا على مجموعة من الأقيسة والنسب. وإلا في الواقع نحن غاية ما يريدنا صورة متناهية في الصور تقع وين؟ في النقطة الصفراء. هذا كل اللي يجينا، ما يجينا حجم من الخارج، ما يجينا شكل من الخارج، ما تجينا نسب من الخارج. الأحجام، الأشكال، كل الأشكال الهندسية عبارة الإنسان يستفيدها ويدركها اعتمادا على مجموعة ممن؟ ها؟ مجموعة من النسب التي يفرضها، مجموعة من الأحجام والأقيسة التي يقوم بها. خب سؤال، إذا كانت القصة بها طريقة، لماذا إحنا مو دائما نلاحظ هاي العملية النسب وشون نقيس وشون كذا، وإنما رأسا ندرك صورة بأحجام وبأشكال؟ يقول السبب في ذلك لأن هذه العملية ملاحظة النسب والأقيسة اعتاد عليها الإنسان حتى صارت ملكة لديه، فإنها تحصل بزمان ضئيل جدا لا يلتفت إليه. الإنسان صارت عنده ملكة اعتمد عليها، لذلك ماذا يحسب أنه يدرك ماذا الصور الخارجية، صور الأشياء الخارجية والأشياء الخارجية بأحجامها وبأشكالها وبمقاييسها الهندسية. وإلا في الواقع لا، هو غاية ما يريده ماذا صورة متناهية في الصغر تقع في النقطة الصفراء، هو يعتمد عليها في بقية الاستنتاجات. عند ذلك لا يوجد انطباع لكبير في الصغير، ماكو انطباع، لا يوجد انطباع لكبير في صغير، حتى يقولون ماذا يستحيل انطباع الكبير في الصغير، ماكو انطباع كبير في الصغير. هناك جزء أو صورة من الشعاع متناهية في الصغر تمركزت وين؟ تمركزت في العدسة الصفراء أو في النقطة الصفراء، فماكو انطباع كبير وصغير. والأشكال الهندسية أيضا لم تأتي الأشكال الهندسية وتنطبع وين؟ في الصغير، وإنما أدركها الإنسان اعتمادا على مجموعة من الأقيسة والنساء والتعامل الفكري. فإذا هذا الدليل من الأصل ماذا؟ باطل ولا نلتزم به، لأنكم اعتمدتم في الدليل على خاصية استحالة انطباع الكبير في الصغير، ونحن نقول لو سلمنا باستحالة انطباع الكبير في الصغير ولكن في الإبصار وفي الإدراك لا يوجد انطباع لكبير في صغير من الأساس، وإنما يوجد انطباع ماذا لمساوي في مساوي إن لم يكن أكبر منه. والنسب والأشكال الهندسية، الأحجام، المقادير، هذه لا ترد ولا تنطبع، وإنما ماذا الإنسان توفر عليها بناء على ماذا؟ بناء على مجموعة من الأقيسة ومجموعة من المناسبات. إشكال، من الممكن الاعتراض على البيان المتقدم بالقول، قلنا هذا الإشكال في حقيقته جواب لأصحاب نظرية الانطباع على إشكال وجهه أصحاب نظرية خروج الشعاع. الإشكال كان يتركز على ماذا؟ على استحالة انطباع الكبير في الصغير، فأجاب عنه أصحاب نظرية الانطباع بهذا الجواب. من الممكن الاعتراض على بيان، عفوا، عن البيان المتقدم بالقول إن الإدراك عبارة عن الظاهرة المادية التي تحصل في المجموعة العصبية أو في الدماغ. خب مشكلة انطباع الكبير في الصغير، قال هذا محلولة، وقد عالجت البحوث العلمية، هذا خطأ مطبعي، العلمية تحتاج نقطتين بالتاء المربوطة وليست بالهاء، مشكلة الصغر والكبر والبعد والقرب. فالعلم يعتقد اليوم خلاف نظرية الانطباع وخلاف نظرية ماذا خروج الشعاع، أن جهاز البصر رغم كونه لا يتجاوز جهاز تصوير دقيق كاميرا فوتوغرافية، ورغم تجمع كل الأشعة الضوئية في النقطة الصفراء للعين فتتحقق الرؤية، فإننا في الواقع لا نرى شيئا سوى تلك النقطة. هي النقطة تلك التي نراها المتركزة وين؟ متمركزة في النقطة الصفراء. غاية ما في الأمر أننا نقيس حجم سائر الأجزاء من خلال أصغر الأجزاء التي نشاهدها في هذه النقطة. نشوف هذا الجسم الصغير، جزء صغير في النقطة، وعلى أساس نقيس سائر الأجزاء. وفي ضوء النسب والفواصل القائمة بين الأجزاء نتوفر على علاقة الأكبر والأصغر النسبيين. هناك أيضا عوامل أخرى دخيلة على أن اختلاف عوامل أخرى في هذه المرحلة كالظل وغيره مؤثر أيضا، والاختلافات النسبية وحدها مؤثرة حتى الآن. زين، ثم من جانب آخر، وحيث أننا نقيس من خلال رؤى أخرى، صعدنا أولا رؤية مثلا لهذا الشيء، ثم رؤية لهذا الشيء، رؤية لهذا الشيء، من خلال مجموعة رؤى ماذا؟ نقوم بعملية التفكير والتفكيك والمقايسة حتى نعرف الأحجام الحقيقية. حجم باصرتنا إلى جسمنا من خلال مجموعة من الرؤى، نقيس حجم العين إلى ماذا؟ إلى حجم الجسم، وجسمنا إلى الأجسام الخارجية تقريبا، قياسات تقريبية مو قطعية. نعرف على هذا الأساس الحجم التقريبي الذي يجب أن تكون عليه الباصرة لكي تقترب من الحقيقة وتتطابق معها. فالتطابق مع الحقيقة شبه تطابق تقريبي وليس تطابقا ماذا؟ حديا. ومن ثم فحينما نشاهد عالم الخارج ضمن هذه الأفكار نضع عالما واسعا تحت البصر. احنا اللي نسوي نسب وروابط وقرب وبعد وقياس جزء الى اجزاء وهكذا، ونحسب ان الشخص يدرك هذه الرؤيه بحجمها الكبير، والحال نحن ماذا؟ لا ندرك هذه الرؤيه ماذا بحجمها الكبير، وانما ندرك شنو؟ ها، ندرك ذلك الجزء الصغير من الشعاع المنطبع وين؟ في النقطه الصفراء. هذا غير ما ندركه. أما هذا العالم بكل تلك الأجزاء والأشكال الهندسية فهذا ناتج من؟ ناتج من عملية التعمل الذهني الفكري ومن المقايسة ومن النسب. هذا الإشكال جوابه يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله.